رب العالمين. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ورد عن سيد الخلق الناطق بالحق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما بعثت معلما ولم أبعث متعنتا. معاشر الإخوة، منذ سنين عديدة في إحدى جامعات تونس أستاذ فرنسي يدرس علم الضوء أو البصريات كما يسمى في ثقافتنا القديمة، وكان الأستاذ الفرنسي معجبا كل الإعجاب بقانون الهازان الذي اكتشفه أحد علماء العصور الوسطى، وقد سبق به سبقا بعيدا وفتح به فتحا جديدا. فسأله الطلاب: لكن من الهازان يا أستاذ؟ فقال: أظنه أحد علماء الإسبان الكبار. فذهب الطلاب إلى أحد العلماء وسألوه عن الهازان، فأجابهم وهو مندهش قائلا لهم: الهازان هذا هو الحسن بن الهيثم العالم العربي المسلم الشهير، وهو راسخ في علم البصريات، وله نظريات يضارع بها أعظم علماء عصرنا، ولا تقل مكانته عن أينشتاين وغيره، لأن العلم لا يزال ينهل من كشوفه وأحكامه، وقد يبقى العالم معتمدا عليه 1000 سنة أخرى. وقال: وأما قانون الضوء المنسوبان إلى ديكارت فالحسن بن الهيثم هو صاحبهما قبل ديكارت ب6 قرون، وكتابه علم المناظير لا يزال مرجعا في موضوعه. فذهب الطلاب إلى الأستاذ الفرنسي بهذه الإجابة فلم ينطق بكلمة، وأضرب إضرابا تاما عن الإشارة من قريب أو بعيد إلى قانون الهازان، فما ذكره بخير ولا شر. وظاهر الأمر أن الفرنسي بوغت في عظمة عالم مسلم
فلاذة الصمت وصوى القصة كلها. هذه القصة يا سادة أو الموقف يجعلك تسأل نفسك، ما مكانة الحسن بن الهيثم في تاريخنا؟ وما مكانة غيره من علماء الحياة والكون كجابر بن حيان والخوارزمي وغيرهم؟ وما مكانة علماء الشريعة من هذه الأمة على امتداد تاريخها الطويل؟ إننا قبل كل شيء كنا أسرع إلى إهالة التراب عليهم. ربما ظفر بالشهرة أبو نواس قديما وعبد الحليم حافظ حديثا، أما الراسخون في العلم فهم يسيرون إلى جوانب الجدران وينسحبون من الحياة كما جاءوها على استحياء أو في استخفاء. أجل كنا سابقا في مقدمة القافلة نقود العالم، نقود العالم بالعلم والمعرفة، عندما كانت الأمة تعرف قدسية العالم والمعلم، لأن هذه الأمة تدرك أن المعلم هو سلاح الشعوب، وفيه تكمن قوتها، وبه تعمر الأرض، وبه تستنير الدروب أمام الأجيال. ولله الدر من قال إن المعلم شعلة قدسية تهدي العقول إلى السبيل الأقوم، هو للشعوب يمينها وسلاحها وسبيل أن عمها وإن لم ينعم. عندما يفقد المرء حاسة الشم تستوي لديه الروائح الكثيرة والروائح العطرة، وربما أماته غاز خانق يتنفسه وهو لا يدري حتى يقضي عليه. والمسلمون من بضعة قرون تنتشر بينهم ثقافات مغشوشة، تنتشر بينهم ثقافات مغشوشة أذهبت حياتهم وكيانهم الجوهري، لأنهم عندما انتشرت بينهم تلك الثقافات المغشوشة وأصبحوا يعملون بها انطلقوا في الحياة يهيمون على وجوههم لا يدرون أين يسيرون وكيف يسيرون. إن بعض طلاب العلم في مدارسنا وجامعاتنا يحفظون إلى حين بعض الملخصات والمذكرات حتى إذا جاء الامتحان قاؤوها على أوراق الإجابة ثم انقطعت صلتهم بالعلم، ثم انقطعت صلتهم بالعلم. وهناك صنف آخر رزقوا لذة المعرفة ونجحوا في تحصيل شتى أنواع العلوم التي درسوها حتى بلغوا القمم، ويحزننا أن جمهورا من هؤلاء التحق في أوروبا وأمريكا مؤجرا علمه لمن يقدرونه ماديا وأدبيا، وهذا بلاء عظيم وخسارة فادحة، فإن ضياع ثروتنا البشرية أهم من ضياع الثروات الأخرى. إن الله أغاب بالأمة أن يكون فيها معلمون ينظرون إلى الكون ويتفكرون فيه. قال جل جلاله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وكأن القرآن يقول لنا: لماذا كان بصركم إلى الكون بليدا وكان بصر أعدائكم إليه حديدا؟ ما تقاس ذلك التوقف الأخرق. إن الله جل جلاله جعل معرفته والحفاظ على حقوقه مربوطين بدراسة الكون والتمكن فيه. فإذا كنا خفافا في هذه الدراسة ذيولا لغيرنا، فهل نكون بهذه الخفة عارفون بالله قادرون على صيانة حرماته؟ هناك أمراض كثيرة انتشرت في هذه الأمة، والسبب الأعظم في ذلك أنها زهدت بعلمائها، أنها حاربت علماءها، أنها قتلت علماءها. واللغة العربية اليوم هي في خطر كبير، لأن أعداءنا يعملون في ليلهم ونهارهم لطمس لغتنا وهويتنا العربية. في عام 1928 لما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان بين المتحاربين لعقد صلح بينهم، اشترطت انجلترا على اتاتورك انها لن تنسحب من الاراضي التركية الا بعد تنفيذ شروطها. ومن تلك الشروط الغاء المحاكم الشرعية والمدارس الدينية والأوقاف وأحكام الميراث، وجعل اللغة العربية وجعل الأذان باللغة التركية بدل الأذان باللغة العربية، واستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية. ونفذ أتاتورك ما اشترطت عليه إنجلترا كاملا، واعترفت إنجلترا وحلفاؤها باستقلال تركيا. ولما وقف كوردون وزير خارجية إنجلترا في مجلس العموم يستعرض ما جرى مع تركيا، احتج بعض النواب بعنف على كوردون واستغربوا كيف اعترفت إنجلترا باستقلال تركيا التي يمكن أن تجمع حولها الدول العربية والإسلامية وتهجم على الغرب. فأجابهم قائلا: لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم، لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين: الإسلام والخلافة. بينما تجد في عام 2007 وقف سيد الوطن بشار الأسد بعد أدائه اليمين الدستوري ليؤكد من خلال كلمته أهمية الحفاظ على اللغة العربية والتأكيد الوثيق بين العروبة والإسلام. قال في الحرف الواحد: يجب إيلاء اللغة العربية التي ترتبط بتاريخنا وثقافتنا وحياتنا كل رعايتنا واهتمامنا، كي تعيش معنا في مناهجنا وإعلامنا وتعليمنا كائنا حيا ينمو ويتطور ويزدهر، وكي تكون قادرة على الاندماج في سياق التطور العلمي والمعرفي في عصر العولمة والمعلومات، ولتصبح أداة من أدوات التحديث ودرعا متينة في مواجهة محاولات التغريب والتشويش التي تتعرض لها ثقافتنا. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يا دعاة الثورة في بداية الحرب الكونية على سوريا عملتم على إغلاق المدارس ولاحقتم المعلمين في كل مكان وقتلتم كل معلم خالف فكركم الظلامي أن يذهب إلى مدرسته ليعلم طلابه؟ لماذا عملتم على إغلاق المدارس في القرى والأرياف؟ في أي قرية تسير في أرياف ريف دمشق تجد هذا الوطن قد فتح مدارس تزيد عن 4 أو 5 مدارس، وهكذا على حسب كل قرية من حاجتها في المدارس. أما دعاة الثورة في بداية الحرب الكونية علينا أرادوا أن يحرموا أولادنا من العلم باسم الثورة. أي ثورة هذه؟ إذا كنت تجهل قدسية ومعنى كلمة الثورة فانظر أيها المغفل إلى الغرب وعلى رأسهم أمريكا كيف تحارب إيران بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، لأن إيران بعد قيام الثورة الإسلامية فيها كانت ثورتها نورا على الأمة ونارا على إسرائيل. أما أنتم فكانت ثورتكم نورا علينا ونورا لإسرائيل. فأي علم تدعون وأي تعظيم لعلمائكم تدعون؟ نحن في هذه الحرب كنا نتوقع كل شيء، إلا أنكم تقتلون علماءكم، هذه لم تكن في البال أو الحسبان. أنتم تنفذون مخططا أمريكيا غريبا من حيث تدرون أو لا تدرون. عندما سقطت ليبيا، أما سمعتم تصريح هيلاري كلينتون كيف أوعزت في قتل العلماء؟ وعندما سقطت بغداد كيف قتل 1000 عالما مسلما في يوم واحد ولم يذكر احد عنهم شيئا؟ ان العلماء هم مصابيح الارض، وان العلماء هم الذين ينيرون الدروب. لذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه من ان يدركه زمان لا يتبع فيه العليم، حيث قال في الحديث الذي رواه الامام احمد: اللهم لا يدركني زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوب العاشم والسنتهم السنة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الامام احمد: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ابن عباس مع جلالة قدره وعلو منزلته أخذ بركاب ابن عباس، فقال له أخذ بركاب زيد بن ثابت، ابن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت، فقال له زيد: هل عنك ابن عم رسول الله؟ فقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فكيف أنتم قتلتم العلماء؟ فكيف أنتم حرصتم على العلماء؟ فكيف أنتم تلاحقون العلماء؟ أي ثورة تدعون؟ وأي دين تدعون؟ وأي حرية وأي ديمقراطية تنشدون؟ قبحكم الله ما أكذبكم. اقرأوا كيف كان سلفنا الصالح يعظمون العلم والعلماء. الربيع أحد تلاميذ الشافعي قال: والله ما اشتريت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. وكان الشافعي يقول: كنت أفتح الورقة صفحا رقيقا بين يدي مالك لئلا يسمع وقعها هيبة له. ولله درك يا شوقي عندما قلت: قم للمعلم وفق التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
اللهم إنا